هذا هو الضمان. إذا انتقل ملكه فلا ضمان عليه. وكيف يضمن وقد خرج عن ملكه؟ نعم يمكن بعد المطالبة قد يكون له وجه إذا ضمناه، لأنه انعقد سبب الضمان وهو في ملكك وطولبت به أيضا. نعم حاشي عندك؟ ما هي عندنا؟ عندك هذه؟ نعم.
شيخ
خدعه، إذا خدع فضمن عليه.
هذا يعني تحضر
حقوقه أو أين هو؟ على كل حال إذا كان العيب غير ظاهر وغشه فعليه الضمان لأنه يشبه الغاصب. وكل إنسان مثل يخرج شيء عن ملكه على وجه محرم فعليه الضمان. فهذا الرجل الذي ما أخبر المشتري بالعيب الذي فيه فإنه يضمن، لأنه واجب عليه أن يبلغه. نعم نعم. المشكلة أن هذا القصد يعني خفي ما يبيه، لكن نعم لو علمنا أنه أقر عند أحد قال أنا ببيعه علشان ما أضمن ولم يخبر المشتري بالعيب فعليه الضمان، وأما إذا أخبره بالعيب فقد خرج عن ملكه. نعم. وهي بس على أي مسألة هو؟ أول أي مسألة؟ أي في شؤون؟
يقول
هذه المسألة متفرعة على ما تعلق بالمال بمعنى زالة انتقاد عنه، ولهذا لم يذكر فيها خلافا وما قبلها مما لا يدور بانتقاد.
لا، هو
يذكر
منها لو
أمر الذمي، يعني لو أمر الذمي هذه المسألة. لا الحاشي هذه على قوله لو أمر الذمي بهدم بنائه العالي فبادر وباع من مسلم صح وسقط الهدم. الحاشية اللي عندك هذه لهذا السبب، لأن هذا لعلة زالت بخروج بإخراج ملكه عنه، والعلة أنه لما كان غير مسلم ما يجوز أن يعلي على مسلم، فإذا باعه على مسلم زالت العلة.
ومنها لو اشترى عبدا بشرط العتق ثم باعه بهذا الشرط فهل يصح ام لا؟ على وجهين حكاهما الازدي في نهايته وصحح عدم الصحه، لانه يتسلسل، ولان تعلق حق العتق الواجب عليه يمنع الصحه، كما لو نذر عتق عبد فإنه لا يصح بيعه. وعندي أن هذا الخلاف مترتب على أن الحق هل هو لله ويجبر عليه إن أباه أو للبائع، فعلى الأول هو كالمنذور عتقه، وعلى الثاني يسقط الفسق لزوال الملك وللبائع الرجوع بالأرش، فإن هذا الشرط ينقص به الثمن عادة، ويحتمل أن يثبت له الفسخ لسبق حقه. ومنها لو باع العبد الجاني لزمه افتداؤه، فإن كان معسرا فسق البيع تقديما لحق المجني عليه لسبقه. ومنها لو باع الوارث التركة مع استغراقها بالدين ملتزما لضمانه ثم عجز عن وفائه فإنه يفسق البيع. ومنها لو باع نصاب الزكاة بعد الوجوب ثم أعسر فهل يفسخ في قدر الزكاة أم لا؟ فيه وجهان مرتبان على أن الزكاة هل كانت متعلقة بعين المال أو بذمة ربه، فإن قيل بعين المال فسخ البيع لاستيفائها منه، وإلا فلا.
نعم. سبق لنا في باب الزكاة أن الزكاة تجب في عين المال لكن لها تعلق بالذمة، وهذا أقرب ما يكون من الأقوال أنها تجب في عين المال ولا تعلق بالذمة.
قال فما تسبق اليد الحكمية لليد المشاهدة فتكون مرجحة عليها، ويشبه هذه المسألة ما إذا ادعى أمة في يد غيره أنها أم ولده وأن ولدها منه، وأقام بذلك شاهدا وحلف مال،
فأن ولدها منه حر. لقيت يا فهد الخامس والعشرين.
أمة في يد غيره أنها أم ولده وأن ولدها منه، وأقام بذلك شاهدا وحلف مال، أو رجلا وامرأتين ثبت ملكه عليها وثبت استيلادها بإقراره. وفي الولد روايتان حكاهما أبو الخطاب، إحداهما يثبت نسبه وحريته لكونه من نمائها فيتبعها، ويكون ثبوت ذلك بالإقرار لا بالبينة. والثانية لا يثبت النسب ولا الحرية لأنهما لا يثبتان بهذه الشهادة، وفيه وجه يثبت النسب دون الحرية ويبقى الولد على ملك من كانت بيده
بناء
على صحة استلحاق نسب العبد كما جزم به صاحب التلخيص.
هذا الفرع ما حاجة إلى أن نبحث فيه لأنه ما هو موجود الآن. ما هو موجود وسترق ولا مهنع.
ومنها لو ثبت له ملك أرض في يد غيره ببينة أو إقرار وفيها شجر قائم، فهل يتبعها أم لا؟ يحتمل أن يخرج على وجهين، بناء على أن الشجر هل يتبع في البيع أم لا. وأفتى الشيخ تقي الدين رحمه الله أن ما كان متصلا بالأرض من الشجر فيد أهل الأرض ثابتة عليه، ما لم تأتي حجة ترفع موجب اليد مثل أن يكون الغارس قد عرف أنه غرسه بماله، وهو ظاهر كلام القاضي. وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل في الرهن، فيما إذا اختلف المتراهنان في رهينة الشجر في الأرض
في رهنية. نعم، هي بتقديم النون حسب تقول في رهينة. لا، في رهنية.
فيما إذا اختلف المتراهنان في رهنية الشجرة في الأرض المرهونة أن القول قول المالك، لأن الاختلاف هنا في عقد واليد لا تدل عليه، بخلاف ما لو كان الاختلاف في ملك. وصرح صاحب التلخيص بأن ما في دار الإنسان يكون في يده ولو كان منفصلا منقولا، ويحتمل تفريد ذلك على الروايتين في ملك المباحات الحاصلة في أرضه بمجرد حصولها في الأرض، هل هي كاليد أم لا؟ فإن قامت البينة وأنها
عندي نظرا إلى أن الأرض ما عندك دي؟ يقول بمجرد حصولها في الأرض نظرا إلى أن الأرض هل هي كاليد أم لا، الحقوها. نظرا إلى أن الأرض موجود هذا الباقي عندكم، هل هي كاليد؟
نظرا إلى أن الأرض هل هي كاليد أم لا، فإن قامت البينة أن هذه الشجرة له وعليها ثمر، فقال ابن أخيل يحكم له به حتى لو كان الثمر بيد رجل.
حتى لو كان الثمر في يد رجل، عندنا بيد لا ما يخفى ما قلبه في تتناوضان،
حتى لو كان يحكم له به حتى لو كان الثمر بيد رجل، وتبين سبق ملك الشجره.
ها وثبت عندي نسخه، وثبت حطه نسخه.
وتبين سبق ملك الشجرة لغيره حكم له بالثمرة لثبوت سبق ملكه على أخذ غيره للثمرة. وفيه وجه آخر كالولد، وبه جزم ابن عقيل في كتاب القضاء.
هذا فرع الصواب فيما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا حكم لإنسان بأرض فإنما كان متصلا بها يدخل معها، وإن كان فيه احتمال أن يكون الذي في يده أن يكون الذي هي في يده قد وضع هذا الشجر أو وضع هذا البناء، لأن الأصل أن الشجر تابع للأرض وأن البناء تابع للأرض، فإذا حكم لشخص بأن هذه الأرض له وهي بيد إنسان آخر وفيها شجر، فادعى الذي هي عنده أن الشجر له، فلمن يكون الشجر؟ ها؟ يكون لصاحب الأرض حتى يقيم من هي في يده بينة بأنه هو الذي أوجده فيها. فإن قلت الأصل عدم وجود هذا الشيء، فيترجح أن الذي هي في يده قد وضعه سواء كان غرسا أو بناء. قلنا هذا صحيح، أن الأصل عدم وجود هذا البناء أو عدم وجود هذا الشجر، لكن عندنا ظاهر أقوى من هذا الأصل، وهو أن ما كان متصلا بالأرض فهو تبع لها. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، على أنه إذا ثبت لشخص ملك أرض وفيها غراس أو بناء فإن الغراس والبناء يتبعه، أما ما كان منفصلا عنها كالأحجار والدواليب وما أشبه ذلك فإنه يكون لمن هي في يده، إلا أن يقر بأن ذلك لصاحب الأرض فعلى إقراره. نعم. إذا حصل إن شاء الله
متى؟
ما ندري، الله أعلم.
يمكن
إذا حصل إن شاء الله نعلم في بالفروع هذه. ها؟
أقول العلم.
إيه.
نتعلم
يمكن. إذا صار إن شاء الله ما أخذ. لأن الآن تعرفون هذا الكتاب الحين ما أخذ منه شيء واجد. وكنا نروح مثلا نفكك فرع ما هو موجود الآن ونحن في حاجة إليه. نعم.
طيب إذا قلنا ناحية أحيان شرعية وانت أغرب عنها ولم
يعني
لها أحد ولا
ما يمكن يكون أحيان شرعي، إذا ثبت أنها لشخص ما صار أحيان شرعية، غاية ما هنالك أن نرفع عن هذا الضمان لأنه ليس بغاصب. نعم.
ومنها لو ثبت أن هذا العبد ملك له وهو في يد غيره، وعلى العبد ثياب فادعاها من العبد في يده، فقال صاحب الكاف والترغيب هي له لأن يده عليها وهي منفصلة عن العبد. ويحتمل وجهين آخرين، أحدهما أن ما يتبع العبد من الثياب في البيع يتبعها هنا وما لا فلا، والثاني إن تطاولت مدة هذه اليد بحيث تبلى فيها ثياب العبد عادت فالقول قول من هي في يده وإلا فلا.
إلحاقا له
بحيث تبلى فيها ثياب العبد عادة فالقول قول من هي في يده وإلا فلا، إلحاقا لها بالعيب المتنازع في حدوثه عند البائع أو المشتري إذا لم يحتمل الحال إلا قول أحدهما وحده.
أظن واضح الفرع هذا، ها؟ واضح؟ ومن العبيد. نعم.
ما يفرق بين الشجر؟ يعني في شجر مثل العنب والنخل.
طاولة. إذا قيل إن هذه الشجرة عمرها سنتان، واليد في يد والأرض في يد هذا الرجل لها 4 سنوات، فهذا ظاهر أنه كان من غرسه، يمكن أن نقول بها. أما الثياب الذي ذكر المؤلف ففيها على هذا 3 أقوال. القول الأول أنها لمن العبد في يده، والثاني أن الثياب التي تتبع في البيع تتبع العبد وما لا فلا. وقد ذكرنا في البيع أن ثياب الجمال لمن؟ للبائع، والعادة للمشتري. والقول الثالث أنه يفرق ينظر إلى الزمن، إذا كان هذا العبد بيد هذا الإنسان منذ زمن طويل يمكن أن تبلى ثياب صاحب مالكه الأول فتكون الثياب لمن؟ للأخير. نعم.
ومنها لو تنازع المؤجر والمستأجر في شيء من الدار المستأجرة، فذكر الأصحاب أن ما يتبع في البيع فهو المؤجر، وما لا يتبع إن كانت جرت به العادة في المنازل ففيه خلاف، والمنصوص أنه للمؤجر أيضا. وكذلك الوجهان لو تنازع المؤجر والمستأجر في كنز مدفون في الأرض، وهل الحكم مختص بحال بقاء يد المستأجر أم لا؟
في حالتي عندك كلام؟
وهل الحكم مختص بحالة بقاء يد المستأجر أم لا؟ صرحت التلخيص في مسألة الكنز بأن الخلاف في صورة بقاء الإجارة وانقضائها، ويشهد له مسألة المال المدفون إذا ادعاه من كانت الأرض له ووصفه بأنه يقبل منه. وكذلك حكم خلاف الزوجين في متاع البيت، جار مع بقاء الزوجية وزوالها في أحد الطريقين للأصحاب.
نعم. هذه المسألة أيضا انتهت مدة المستأجر في البيت وقال إن هذا الدولاب لي، وقال المؤجر بل الدولاب لي، فأيهما نقدم؟ ها؟ أقرب الأقوال أن نقول ما يتبع في البيع فهو للمؤجر، وما لا فلا. فعلى هذا المتصل يكون لمن؟ للمؤجر، والمنفصل يكون للمستأجر. ويمكن أن ننظر إلى المدة، مثلا هذه مروحة سقفية والإجارة لها 10 سنوات، وإذا نظرنا إلى المروحة وجدنا أنها جديدة، فهنا يترجح قول من؟ قول المستأجر. وإن كانت ثابتة يترجح قول المستأجر وإن كانت ثابتة. والمنفصل أيضا ربما تقوم قرينة ظاهرة على أنه للمستأجر، على أنه للمستأجر، كما لو كان من الأشياء التي جرت العادة بأنها تكون في البيت، كمسألة الستائر والكنبات وشبهها. فعلى كل حال إذا لم يكن هناك قرينة ظاهرة فإننا نرجع إلى ما يتبع في البيع، فما كان يتبع في البيع فهو للمؤجر، وما لا يتبع فهو للمستأجر. فإن قام قرينة ظاهرة تدل على ترجيح قول المؤجر أو المستأجر عمل بهذه القرينة.
في وقتنا يا شيخ نوعين الإجارة.
نعم.
أحيانا يؤجر بيت مؤقت أو شقة مؤقتة.
نعم.
وأحيانا يؤجرها هكذا بدون أثاث.
أي نعم، ينظر في هذا، ينظر للقرائن. لكن الغالب إن مثل الكنبات وشبهها الغالب أنها تكون للمستأجر للمؤجر، هذا الأكثر. الكنز كذلك إذا تنازع فيه المؤجر والمستأجر فإنه يكون على حسب ما ذكر المؤلف. ولكن الكنز هذا إذا كان قد حفره وأخذه، أما إذا لم يحفر ولم يؤخذ فهو لمن يجده. حتى لو أن أحدا استأجر عمالا لحفر بيارة وعثر العمال على هذا الكنز، فالكنز يكون للعمال إلا إذا كانوا مستأجرين على أن يحفروا له الكنز فيكون لصاحب البيت. نعم. أيها الغالب صاحب البيت اللي أجر. نعم.
ومنها لو أقر له بمظروف في ظرف كتمر في جراب أو قص في خاتم أو رأس وكارع
كتمر في جراب أو سيف، وش عندك أنت؟
أو قص في خاتم
أو سيف
عندنا، أو سيف في قراب، بعد عندي أو كسيف، حتى أو سيف في قراب.
أو رأس وكارع، أو رأس وكارع في شاة أو نوى في تمر، ففيه وجهان أشهرهما يكون مضرا بالمضروب دون ضرب، وهو قول ابن حامد والقاضي وأصحابه، لأن الظرف غير مقر به وإنما هو موصوف به، فهو كقوله دابة في اصطبل. والوجه الثاني هو مقر بهما وإلا لم يكن تم فائدة لذلك الظرف. وفرق بعض المتأخرين بين ما يتصل بظرف عادة عادة أو خلقة، فيكون إقرارا به دون ما هو منفصل عنه عادة. ويحتمل التفريق بين أن يكون الثاني تابعا للأول فيكون إقرارا به كتمر في جراب أو سيف في قراب، وبين أن يكون مثبوعا فلا يكون إقرارا به كنوى في تمر ورأس في شاه. وأما إن قال خاتم في فص وجراب في تمر وقراب في سيف فقيله على الوجهين مطلقا، وقيل في قوله خاتم في فصل إنه إقرار بهما جميعا بغير خلاف، لأن إطلاق الخاتم يدخل في فصل، فإذا وصفه بالفصل توقن دخوله فيه، ولم يجز إخراجه منه بقوله نعل لها شراك أو شاة عليها صوف أو في ضرعها لبن ونحو ذلك. وفي التلخيص لو أقر بخاتم ثم جاء بخاتم في فص وقال ما أردت الفص، احتمل وجهين أظهرهما دخوله لشمول الاسم. قال ولو قال له عندي جارية فهل يدخل الجنين في الإقرار إذا كانت حاملة؟ يحتمل وجهين.
هذه مسألة غريبة، نشوفها الآن، تتبعها مسألة. لو أقر بمظروف في ظرف، مظروف في ظرف، فالأصل هو المطروف والظرف تابع، مثل قال عندي له حبر في دوات، الحبر مظروف والدوات ظرف. طيب يقول وكذا تمر في جراب، الجراب وعاء من جلد يوضع فيه التمر، سيف في قراب، القراب الذي يدخل فيه السيف، فص في خاتم، رأس وأكارع في شاة، كيف؟ يقول فص في خاتم، أين الظرف؟ الخاتم، والفص مضروب، رأس وأكارع في شاة، نعم، قال عندي له أكارع في شاة، نعم، كان المتبادل أن يقول أكارع من شاة، لكن قال أكارع في شاة، فجعل الشاة ظرفا للأكارع. طيب ومثل أيضا نوى في تمر، عندي له نوى في تمر، نعم، هل يكون مقرا بالتمر أم لا؟ يقول فيه وجهان، أشهرهما يكون مقرا بالمظروف دون ظرفه، وعلى هذا فيلزمه التمر دون الجراب. الجراب لمن يكون؟ للمقر، والتمر للمقر له، سيف في قراب يكون القراب للمقر والسيف للمقر له، فص في خاتم يكون الخاتم للمقر والفص للمقر له، وكل هذا ممكن، كل هذا ممكن، يعني يمكن أن يسرق الإنسان تمرا ويضعه في جراب عنده ثم يقول عندي له تمر في جراب، ولا ما يمكن؟ يمكن. طيب يمكن أيضا، يمكن أن يغصب سيفا ويضعه في جراب عنده ثم يقول عندي له سيف في قراب، أولى. يمكن أن يغصب فصا ويصنع خاتما ويضع الفص في هذا الخاتم ويقول عندي له فص في خاتم، كل هذا واضح. لكن عندي له رأس في شاة، رأس في شاة، يمكن يعني يغصب رأسا من شاته ويضعه على شاة المقر، يبيعه غاصب
رأس وأكل،
كيف
أقول غاصب رأس وأكله
إيه
يذبح
للشاة؟ لا ما أصبح. ويقول عندي له رأس في شاة، هذا الرأس اللي في الشاة له، هذا ما يمكن إلا على القول بصحة بيع رأس الشاة دون الشاة. وقد مر علينا في البيع أن في المسألة خلافا، فإذا كان إذا قلنا بجواز بيع الرأس دون الشاة يمكن، وقد يقول عندي له رأس شاة في رأس، رأس في شاة، قصد أني وهبته رأس الشاة التي عندي وليس رأسا سابقا، هذا ممكن ولا مو ممكن؟ يمكن. كذلك لو قال عندي له أكارع في شاة، إن قلنا بجواز البيع فهو ممكن، وإذا قلنا بعدم الجواز فيمكن بالهبة، يقول أنا نعم وهبته أكارع من شاته، لأن هذا رجل يحب الكرعان، نعم فوهبتها له، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، لكن هذا أبعد من السيف في القراب والتمر في الجراب والفص في الخاتم. وإجراء الخلاف في هذا وهذا، يعني كون الخلاف واحدا فيه نظر، ولهذا المؤلف رحمه الله يقول يكون مقرب المظروف نظر فيه، وهو قول ابن حامد والقاضي وأصحابه، لأن الظرف غير مقرن به وإنما هو موصوف به، فهو كقوله دابة في إصطبل. لكن فرق هذا القياس بعيد، لأن دابة في إصطبل واضح أن الإصطبل ما أتبع الدابة. أولى كما لو قال عندي له دابة في بيتي، أو عندي له سيارة في القراش، معروفة. فالقياس بين هذا وهذا بعيد. ولكن يقول الوجه الثاني هو مقر بهما جميعا، فإذا قال عندي له سيف في قراب قلنا القراب يتبع، تمر في جراب يتبع، أكارع في شاة تتبع الشاة، نوى في تمر يتبعه التمر. وجه ذلك قال وإلا لم يكن ثم فائدة لذلك الظرف، يعني لو لم نقل بأن الظرف يتبع المظروف ما كان هناك فائدة لذكره، لكان يقول عندي له فص، عندي له سيف، عندي له تمر، عندي له أكارع، عندي له رأس. فلولا أنه يريد الإقرار وأنه جمع بينهما ما كان لذكر الظرف فائدة. وإن شاء الله بقية الكلام المسألة الظرف تابع فهو تابع، وإن دل الدليل على أنه ليس بتابع فليس بتابع. وبينا أن المسائل التي مثل بها أن بعضها لا يماثل بعضا من كل وجه، فإن بعضها بعيد أن يكون الظرف تابعا للمظروف. أين
قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة 26 من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه، ويتخرج على ذلك مسائل، منها لو صال عليه حيوان آدمي أو بهيمة فدفعه عن نفسه بالقتل لم يضمنه، ولو قتل حيوانا لغيره في مخمصة ليحيى به نفسه ضمنا.
هذه القاعدة مهمة، وهي من أتلف شيئا لدفع أداه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أداه به ضمنه. يعني إذا أتلفت شيئا لدفع أذيته عنك فإنك لا تضمنه لأنه صائل، والصائل يدفع بالتي هي أحسن. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام من صال عليك لأخذ مالك أمر أن تقاتله، وأنك إن قتلته فلا ضمان عليك فهو في النار. وعلى هذا فنقول إذا أتلفت الشيء لدفع أذاه فلا ضمان عليك. مثاله صال عليك جمل لإنسان، بعير صال عليك، دافعته ضربته نهرته لكنه ما في فائدة فقتلته، هل تضمنه؟ لا. لماذا؟ لأنك دفعت أذيته عنك، وهو في هذه الحال ليس له حرمة فلا تضمن. لكنك جعت يوما من الدهر ووجدت شاة في البر، وأنت الآن في مخمصة، فذبحتها وأكلتها، هل تضمن ولا لا؟ أنا مضطر إليها، ها؟ لكن أنت دفعت أذيتك بها، أي بسببها، فعليك الضمان. هي محترمة، ما فعلت شيئا، فأنت دفعت أذيتك بها. طيب لو صال عليك آدمي ونهرته وضربته ولكنه صمم على أن يقتلك فقتلته، ها؟ لا ضمن عليك لأنه صائل، فأنت دفعت أذيته. ولو جعت، نعم، ومعك صبي له 6 سنوات ممتلئ لحما وشحما، وإن لم تأكله مت، فذكيته وأكلته، إيش؟ تضمن ولا لا؟ اي نعم تضمن. واي ضمان بعد؟ من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. فان قلت ان لم اكله متنا جميعا وان اكلته بقيت انا، فماذا نقول؟ يقول موت جميع. وهذا من الله، لكن لا تمت غيرك لإحياء نفسك. ومن هذا الباب لو أن امرأة فيها حمل حي ينفخ فيه الروح، وقال الأطب لها إن أسقطنا الولد مات وأنت ما تموتي، وإن بقي الولد في بطنك مت أنت وإياه، فهل نسقط الجنين لإحياء فيموت لإحياء الأم؟ لا نسقطه. أولا لأن إذا أسقطناه فقد تعمدنا قتل نفس مؤمنة، وإذا تركناه وماتت أمه به فالذي أماتها من؟ الله عز وجل. ثانيا أننا لو أسقطناه وقتلناه فهل نضمن أن الأم تسلم؟ فما نضمن، قد تعطب حتى في نفاسها. هنا طيب هذه القاعدة إذا مفيدة جدا، القاعدة هذه. نعم.
لمثل بصيد عليه صيد في إحرامه فقتله دفعا عن نفسه لم يضمنه على صحة الوجهين، وإن اضطر فقتله في المغمصة
ولو شندك ولو ولا وإن ولو أجل أخذها نسخة ما دام اتفق المعنى ما يختلف، لكن بس عشان واضح بناء القاعدة. ها؟ طيب.
ومنها لو حلق المحرم رأسه لتأذيه بالقمل والوسخ فداه، لأن الأذى من غير الشعر، ولو خرجت في عيني شعرة فطلعها أو نزل الشعر على عينيه فأزاله لم يفتد.
هذا أيضا من المسائل. هذا رجل في رأسه قمل أو جروح فأزال الشعر لدفع الأذية، يجب عليه الفدية ولا لا؟ لقوله تعالى ومن كان مريضا أو به هذا من رأسه ففدية. فأما إن تسلط الشعر على جرح أو على عينه فأزال الشعر فلا حرج عليه، مثل أن يكون في جبهته جرح وشعره ينزل ولم يتمكن من صرفه، فله أن يقص ما كان على الجرح ولا شيء عليه، لأن ذلك لدفع أذى. ومثله لو نزل بعينه شعر، وأظنه معروف هذا الشعر بالعين عندكم، في الشعر نسأل الله العافية بعض الناس ينبش في جفنه من داخل شعر ويؤذي عينه، فإذا ناقشه بالمنقاش وهو محرم فلا شيء عليه، لأن هذا لدفع أذاه، على أنه سبق لنا أن في شعر غير رأس خلافا بين أهل العلم هل يحرم على المحرم ولا لا. هنا
ومنها لو أشرفت السفينة على الغرق فألقى متاع غيره ليخففها ضمنه، ولو سقط عليه متاع غيره فخشي أن يهلكه فدفعه فوقع في الماء لم يضمن.
واضح هنا بين أهل القاعدة واضح.
ومنها لو وقعت بيضة عامة من شجرة في الحرم على إنسان فدفعها
عندنا على عين إنسان. نعم. عين. وأنت وش عندك يا بندر؟
عين
إنسان. على عين إنسان.
على عين إنسان فدفعها فانكسرت فلا ضمان عليه، بخلاف ما لو احتاج إلى أكلها لمخمصة.
هذه مثل واحد نيم تحت شجرة وفيها عش طائر نعام أو غيره، فسقطت بيضة على عينه نعم هو على طول تعرفون الواحد إذا سقط على عين شيء قد يكون تلقائيا يتحرك بيده لأجل إزالتها فقال هكذا بها وسقط على الأرض وانكسرت فإنه لا يضمنه واضح؟ ليش؟ لأنه دفع لأذاه ومثل لو جاء واحد وربط عليه وزدته ويوم زدته انكسر انكسرت يده هذا الرابط على الشيء ولا لا؟ ما على الشيء لأنه لدفع أذاه ها؟ أي بيض النعام لا هذا في الحرم لأنه مضمون يضع على الأرض أو فوق يمكن يضع فوق لأن ظاهر كلام يمكن تتحرج عليه نعم
يا شيخ العمليات الجراحية
فالشعر المحترم اللي ما يجوز حلقه إذا دعت الحاجة إلى حلقه لجراحة أو غيرها فلا بأس به نعم لا ما فدا نعم لا به لكن الفدية ما تتعلق إلا بحلق الرأس كله أو بما يماط به الأذى على رأي مالك نعم
ومنها لو قلع شوك الحرم لأذاه لم يضمن ولو احتاج إلى إيقاد غصن شجرة ضمنة
لا يمكن تقديم تأخير تقديم تأخير
ذكره أبو الخطاب وغيره وخالف صاحب المغني في جواز قطع الشوك بالنص الوارد فيه
صحيح الصواب مع صاحب المغني في هذه المسألة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يعضد شوكه فنص على الشوك فالشجر ذو الشوك في الحرم لا يجوز قطعه ولو كان لدفع أذاه لأن الشجر ما جاء لمك أنت الذي جئت إلى الشجرة فلماذا تأتي إلى شجرة فيها شوك وتقول قلع شوكه معناه أنك أنت الذي دفعت هذا لأذاه ولا لأذيتك به الأخير يعني أنت دفعت لأجل تسلم من أذيته وأنت اللي جئت إليه بخلاف الطير الصائل طيب ومثل ذلك أيضا لو أن إنسانا عض يدك فأخرجتها من فمه بقوة فانقلعت ثناياه ورباعيته العليا والسفلى نعم وبقي فمه أجوف وش تقول فيه يضمنه لما يضمنه وقلعت أسناني أثنين من فوق وثنين من تحت أربعة عليك 20 بعير لأن كل سن فيه 5 وش تقول قال بعد أنت أردت قطع أصابعي فإذا قال أنا ما انقطعت نقول ما عليه هذه سلامة من الله هنا هذا من هذا الباب والمهم من هذه القاعدة مهمة ومفيدة لطالب العلم إذا أتلف الإنسان الشيء لدفع أذيته أذية الشيء فهو غير مضمون لأنه هو الذي أهدر حرمة نفسه وإن قتل وإن أتلفه لدفع أذى في المتلف فإنه يضمنه نعم
إذا دفعه
على نوع التعزير إذا كان على نوع التعزير فلا يحتاج المدافع بالأسهل مثل لو أن أحدا تطلع إليك في بيتك ما يحتاج تقول يا فلان اتق الله لا تطلع إلى بيتي لك أن تذهب إلى حربة أو رمح وتتختله وتفقع عينه أين بدون إنذار لأن الرسول أخبر بأن هذا جائز وأنه لا جناح عليك وليس هذا من باب دفع الصائل ولكن هذا من باب عقوبة المعتدي فهناك فرق بين دفع الصائل لو كان من باب دفع الصائل سنقول له فلان ليش تويد اتق الله ويروح أما هذا فعلى طول نأخذ الشيء وأيضا ما نجيب بقوة يسمع الصوت ويذهب نجي بهدوء نعم ومن جانب الباب عشان ما في مقابل فيرانا ويهرب هنا ومثل لو تطلع عليك من السطح لو تطلع عليه من الصبر أو من دريشه أو ما أشبه ذلك. هنا. نعم. إيشي؟ لا الذي ينبت الذي يغرسه الآدمي هذا للآدم. أي الذي الذي يغرسه الآدمي فهو للآدمي.
مثل منى
توسعات. إيه. هذه ما تجوز إلا عند الضرورة. إذا اضطررنا إلى إزالتها جازت.
بدون ضمان.
الصحيح أنه ما فيه ضمان في شجر الحار. مثلا مالك هو الصحيح. لأن أصل حرم قطع الشجر ولم يبين فيه ضمان. نعم.
لو مثلا يعني قاعدة السابعة والعشرون. من أتلف نفسا أو أرسل عبادة بنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان.
أنفسهما.
أو
أنفسهما. إيه. هذا هو الأفصح ويجوز نفسيهما. لكن الأفصح أنفسهما كما قال الله تعالى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما ولم يقل قلباكما. إيه. لا ما حاشي لا ما يختلف المعنى. نعم.
ومنها لو نجى غريبا.
وهذه المسألة كما تعرفون فيها خلاف. مسألة حامل المرضع إذا أفطرتها في رمضان فمن العلماء من يقول عليهما الفدية فقط ولا صيام كالشيخ الكبير، ومنهم من يقول عليهما الصيام فقط دون الفدية كالمريض، ومنهم من يقول بالتفصيل إن أفطرتها خوفا على أنفسهما فعليهما الصيام دون الإطعام، وإن افطرتها خوفا على الولد فعليهما الصيام وعلى من يمول الولد الإطعام. وأقرب الأقوال عندي أن عليهما القضاء فقط لأنهما افطرتا لعذر سواء كان يعود إليهما أو إلى غيرهما، كما لو أن الإنسان كما لو أفطر الإنسان لإنقاذ غريق وجدت غريقا في البحر ولم تتمكن من إنقاذه إلا بالشرب، أنت عطشان الآن ما تتحرك ما يمكن تنقذه إلا بالشرب فشربت لإنقاذه، فإن عليك القضاء فقط دون الإطعام. فهكذا المرأة الحامل أو المرضع إذا أفطرتا خوفا على الولد فعليهما القضاء فقط، هذا أقرب الأقوال عندي. ثم يليها القول بأن عليهم الإطعام فقط، والجمع بينهما محل نظر. نعم.
يعني دون الصيام.
إيه دون الصيام. القول الثاني عليهم الإطعام فقط دون الصيام. نعم.
ومنها لو نجى غريقا في رمضان فدخل الماء في حلقه وقلنا يفطر به فعليه الفدية.
حلق. في حلقه وأنتم عندكم إلى إيه وعندك إلى أن خليها نسخة المذهب أنه لا فدية، المذهب أنه لا فدية إذا أفطر لإنقاذ الغريق فعليه القضاء فقط. رحمك الله.
ومنها لو دفع صاعدا عليه بالقتل لم يضمن، ولو دفعه عن غيره بالقتل ضمنه، ذكره القاضي وفي الفتاوى الرجبيات عن ابن عقيل وابن الزاغوني لا ضمان عليه أيضا.
عندك مطاجبيات ولا الرحبيات؟ بالجيم الجيم.
ومنها لو أكره على الحلف
بيمين لحق نفسي فحلف دفعا للظلم عنه لم تنعقد يمينه، ولو أقبل على الحلف لدفع الظلم عن غيره فحلف انعقدت يمينه. ذكره القاضي في شرح المذهب وفي الفتاوى وفي الفتاوى الرجبيات عن ابي الخطاب ايضا لا تنعقد وهو الاظهر.
هذا هو الصحيح، انه ما تنعقد مع الاكراه. هذه القاعدة كما ترون مهزوزة، لأن كل فروعها فيها خلاف، ثم هي أيضا على إطلاقها فيها نظر، لأن قوله من أتلف نفسا لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمن عليه، هذا غير صحيح لو أخذناه بظاهره. السبب أنه غير صحيح أنه سبق لنا قبل قليل أنه لو جاع فأتلف نفسا ضمنها ولا لا؟ ضمنها. كيف نقول هنا من أتلف نفسا يعود إلى 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 نفسه؟ فإن قيدت من أتلف نفسا يجوز إتلافها صار قوله لنفع يعود إلى نفسه أو إلى غيرها التفصيل هذا لا محل له. فالقاعدة هذه كما ترون خلاف العلماء في فروعها، وكما ترون أن في إطلاقها نظرا لا يحسن في نظري أن تكون قاعدة ما دامت هي في أصلها ليست بجيدة، ثم فروعها فيها خلاف، فيبقى كونها قاعدة محل نظر. لكن هو رحمه الله تصور حين كتابتها ما تصور وظن أنها مضطردة، وإلا من أتلف نفسا لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه. إن قلت من أتلف نفسا يجوز إتلافها صار التفصيل فيه نظر. ولننظر الآن لو قيدناها بهذه القيد، من أتلف نفسا يجوز إتلافها لنفع نفسه فإنه لا ضمان عليه. لنفرض أن هذا في الصائل، إذا صال على نفسه جاء فإنه لا يضمنه، فإن صال على غيره ضمنه على ما في كلام المؤلف، على ما في كلام المؤلف. هي ما تنطبق، يعني ما ليس من فروع هذه القاعدة شيء صحيح فيما يظهر لنا إلا هذه المسألة، على أن القول بانتفاء الضمان عنه فيما إذا دفعه عن غيره فيه نظر، على القول بضمانه فيه نظر، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا كيف الظالم نصره؟ قال تمنعه من الظلم. فالمسألة هذه يعني القاعدة فيها نظر. نعم.
ما يفرق بين يعني قوله دفعا يعود إلى نفسه.
نعم.
هناك دفع ضرر.
كيف إذا ذبح الشاة ليأكلها النفع يعود على نفسه ولا لا؟ نعم.
القاعدة 28، إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأدون فيه والآخر غير مأدون فيه وجب الضمان كاملا على الصحيح، وإن كان من فعلين
ما في على الصحيح. وانت بندر فيها على الصحيح، يمكن معلقة عندك. نعم.
وإن كان من فعلين غير مأذون فيهما فالضمان بينهما نصفين، حتى لو كان أحدهما من فعل من لا يجب الضمان عليه، لم يجب على الآخر أكثر من النصف، ويتفرع على ذلك مسائل، منها إذا زاد الإمام صوتا في الحد فمات المحدود، فحكى أبو بكر في المسألة قولين، أحدهما يجب كمال الدية والثاني يجب نصفها، والأول هو المشهور وعليه القاضي وأصحابه، لأن المأذون فيه لا أثر له في الضمان، وإنما الجناية ما زاد عليه فأسند الضمان إليها.
طيب، حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون. هنا حصل من فعلين ولا لا؟ أحدهما مأذون فيه وهو الحد. مثلا الزاني يجلد 100 جلدة، فهذا الإمام جلده 100 جلدة. نعم، 100 مأذون فيها والزائدة غير مأذون فيها، فمات المحدود. مات المحدود موته الآن من الواحدة ولا من الجميع؟ من الجميع، لأن الواحدة لو انفردت ما أمتت، لكنه من الجميع. يقول المؤلف في المسألة قولين: أحدهما يجب كمال الدية، يجب كمال الدية، لأن القتل حصل من فعلين، أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه، فغلب جانب الحظر الذي هو المنع وجعل الحكم له. والثاني يجب نصفها بناء على التقسيم، ما دام التلف حصل من فعلين، أحدهما مأذون فيه والثاني غير مأذون، فيسقط للمأذون فيه إيش؟ النصف. ولو قال قائل إنه يلزمه بقسطه، فإذا كان مثلا 80 وزاد 8 جلدات ومات، كم يجب عليه؟ 1 من 11، وهو الأشهر، 1 من 11، لأنه مات ب88، وثمانية من 88 نسبتها 1 من 11. إن كان أحد قال بهذا القول فهو أجود الأقوال الثلاثة، أجود من القول بأنه يضمن الجميع، وأجود من القول بأنه يضمن النصف. كيف نضمنه النصف وهو 1 من 100 ونقول عليك النصف؟
وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا حصل من أول هاشم، إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه، وجب الضمان كاملا على الصحيح، وإن كان من فعلين غير مأذون فيهما فالضمان بينهما نصفين، حتى لو كان أحدهما من فعل من لا يجب الضمان عليه لم يجب على الآخر أكثر من النصف، ويتفرع على ذلك مسائل، منها: إذا زاد الإمام سوطا في الحد فمات المحدود. فحكى أبو بكر في المسألة قولين: أحدهما يجب كمال الدية، والثاني يجب نصفها، والأول هو المشهور وعليه القاضي وأصحابه، لأن المأذون فيه لا أثر له في الضمان، وإنما الجناية ما زاد عليه، فأسند بالضمان إليها. فأسند الضمان إليها ومنها.
طيب، الآن هذه مسألة: زاد الإمام سوطا في الحد، ما دون الزيادة مأذون فيه، والزيادة غير مأذون فيها، فمات الإنسان، مات الموت، الآن هو من الصوت الزائد أو من مجموع الأصوات؟ قالوا إنه من مجموع الأصوات، ومع ذلك ما وزعوه عليها بالقسط، بل قالوا عندنا فعل مأذون فيه وهو 80 جلدة مثلا، وفعل غير مأذون فيه وهو جلدة واحدة، فعندنا مأذون وغير مأذون فيقصد الضمان. نصفين. نعم. وقيل يجب كما رديه، لأن هذا لأنه لما زاد سوقا صار معتديا. ومن الممكن أنه لم يمت إلا بهذا السوق. وظاهر كلام المؤلف ولو كانت الأصوات واحدا في الشدة والخفة، ولم يفرق بينما إذا كان الصوت الزائد شديدا وما قبله خفيف أو بالعكس. ولو قال قائل بأنه يوزع الضمان على حسب عدد الجلدات لكان له وجه، لأن الموت حصل بماذا؟ بالجلدات كلها، حصل بالجلدات كلها من واحد إلى آخر الزائد. فإذا كان مثل في القلب الحد 80 جلدة، فجلد 81 نقسم الضمان على إيش؟ على 81 سهم، سهما، فعليه واحد من 81. وإذا زاد 20 فعليه الخمس، فعليه الخمس، لأن 20 بالنسبة للمئة خمس. أقول لو قيل بهذا لكان له وجه. نعم. لا إذا كان عن قصد دام تقصد زاد عمدا، يعني مهمة زاد لأنه شاك في العدد. نعم. الظاهر أنه ما يمكن يكون عمدا، لأن التلف حصل من فعلين، حصل من فعلين أحدهما مأذون فيه، فلا يكون عمدا محضا. ولهذا المؤلف ما ذكر إلا الدية فقط. نعم.
ومنها لو اقتص من الجاني ثم جرحه هو أو غيره عدوانا وجب كمال الدية. فيه زيادة فمات،
عندي فمات نحن.
أو غيره عدوانا فمات، هذه مزيدة عندي.
لا عندي معلقة المصحح. مين عندك فمات؟ كيف؟
حاشية قاعدة يعني ما في شيء.
من اللي مع النسخة الثانية؟ فيه فمات؟ ما فيه؟ لو اقتص من الجاني ثم جرحه هو اقتص من الجاني ثم جرحه هو أو غيره عدوانا وجب فمات وجب كمال الدية. وفيه وجه آخر أنه يجب نصفه، لأن التلف الآن حصل من فعلين، أحدهما مأذون فيه وهو قصاص، والثاني غير مأذون فيه. ما هو لازم، لأن كونه كمال الدية يدل على أنه مات، لكن إن حطيت فمات هو أحسن. نعم. ها؟ للمعلوم هنا هو الظاهر لو اقتص من الجاني. نعم.
ومنها لو رمى صيدا فأثبته ولم يوحه ثم رماه آخر رمية غير موحية ومات من الجرحين وجب ضمان الصيد كله مجروحا بالجرح الأول على الثاني على المشهور من المذهب. لكن من الأصحاب من يعلله بأن رمي الثاني انفرد بالعدوان فاستقل بالضمان، ومنهم من يعلله بأن رميه كان سببا للتحريم فلذلك وجب عليه كمال الضمان. ويتخرج على التعليل الأول وجه آخر بأنه يضمنه بنصف القيمة، بنصف القيمة مما قبلها.
طيب، هذا رجل رمى صيدا فأثبته، يعني حبسه، صار ما يقدر يطير ولا يقدر يمشي، وجاء إنسان آخر فرماه ومات، مات من الجرحين. يقول مالك وجب الضمان، ضمان الصيد كله. هل المراد هنا الصيد الذي يحرم صيده في الحرم، أو صيد لإنسان يملكه؟
الظاهر الأول، لأن الصيد في الغالب لا يملك. يقول وجب ضمان الصيد كله مجروحا بالجرح الأول، منه عليها الضمان يكون على الثاني مجروحا بالجرح الأول على الثاني على المشهور من المذهب. والأول عليه ضمان ولا لا؟ الأول ليس عليه ضمان، وإنما عليه أرش الجرح فقط، لأن الأول جرحه ما ليس بموحن، يعني بمعنى أنه ليس بقاتل، وإنما أثبته إثباتا، والذي جرحه وأماته هو الثاني. ولكن يقول من الأصحاب من يعلله بأن رمي الثاني انفرد بالعدوان فاستقل بالضمان، ومنهم من يعلله بأن رميه كان سببا للتحريم فلذلك وجب عليه كمال الضمان. المهم الآن أن الضمان على من؟ على الثاني دون الأول، على اختلاف التعليلين. قال ويتخرج على التعليل الأول وجه آخر بأنه يضمنه بنصف القيمة مما قبلها، اللي قبلها فيما إذا كان هناك سبب مباح وسبب محرم فإن الضمان بينهما نصفين. والظاهر في هذه المسألة أن يقال إن الضمان على القاتل، وعلى من جرحه غير القاتل عليه ضمان أرشه فقط، لأننا نعطي كل إنسان بحسب عدوانه. نعم. إيه نعم، لأن رمي الثاني لما مات به فإن الصيد إذا صاده المحرم صار حراما، فهو سبب التحريم. أما الأول فهو أثبته فقط ولم يحرم.
ومنها لو استأجر دابة لمسافة معلومة فزاد عليها، أو لحمل مقدار معلوم فزاد عليه فتلفت الدابة فإنه يضمنها بكمال القيمة، نص عليه في الصورة الأولى. وخرج الأصحاب وجها آخر بضمان النصف من مسألة الحد، وكذلك حكم ما إذا ركب الدابة مع المستأجر غيره فتلفت تحتهما.
أظن هذه واضحة. استأجر دابة لمسافة معلومة فزاد عليها، استأجرها مثلا إلى بريدة فذهب بها إلى حائل وتلفت. يقول المؤلف إنه يكون الضمان بكمال القيمة، وفيها تخريج أنه لا يلزمه إلا النصف، لأن تلفها كان من التعب الأول والثاني. ولكن الظاهر أنه يضمنها بكمال القيمة، لأن التعب الأول ليس سببا لهلاكها، لكن الذي أهلكها هو التعب الثاني، فيكون ضامنا لها بكل القيمة. وكذلك لو استأجرها لحمل 100 رطل فحمل عليها 150 فهلكت، فإنه يضمنها بكمال القيمة. نعم.
ومنها إذا اشترك محل ومحرم في جرح صيد ومات من الجرحين فإنه يلزم المحرم ضمانه كاملا. هذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية ابن منصور ومهنا. وقال القاضي في المجرد مقتضى الفقه عندي أنه يلزمه نصف الجزاء، وقاسه على مشاركة من لا ضمان عليه في إتلاف النفوس والأموال. والفرق واضح، إذ الإذن هناك منتف وهنا موجود.
وها هنا نعم.
إذ الإذن هناك منتف وها هنا موجود، نعم إن قصد إن قصد نعم إن قصد المحل إعانة المحرم ومساعدته على قتل الصيد توجه ما ذكره القاضي فإنه يكره له ذلك أو يحرم عليه كما إذا باع من لا جمعة عليه لمن عليه الجمعة بعد النداء. ومنها
إذا اشترك محل ومحرم في قتل الصيد فإنه باعتبار قتل الصيد باعتبار قتل المحرم إياه يكون حراما لا شك فيه, وباعتبار قتل المحل يكون حلالا, كما أنه باعتبار قتل المحرم يكون مضمونا وباعتبار قتل المحل لا يكون مضمونا. ولهذا يقول يلزم المحرم ضمانه كاملا. لماذا؟ لأن فعل غير المحرم ليس حراما بل هو مأذون فيه, فأحيل الضمان على من كان حراما عليه. يقول هذا هو الذي نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في ظاهر كلامه. وقال القاضي مقتضى الفقه عندي أنه يلزمه نصف الجزاء, لأن موت الصيد حصل بفعلين, أحدهما جائز والثاني حرام, فكان نصفين وقاسه على ما على مشاركة من لا ضمان عليه في إتلاف النفوس والأموال. فإنه إذا اشترك اثنان في إتلاف نفس أحدهما لا ضمان عليه والثاني عليه الضمان فإن الضمان يكون على من عليه الضمان بالنصف فقط. مثل اشترك رجل وأجنبي في إتلاف ماله, إتلاف مال نفسه, فالرجل لا ضمان عليه والأجنبي عليه الضمان. ولكن يقول هنا المؤلف إن بينهما فرق, وما هو الفرق؟ يقول الفرق واضح, إذن هناك منتفل وها هنا موجود. الإذن هناك يعني في مسألة الصيد منتفل, لأنه ليس للمحل أن يشارك المحرم في قتل الصيد, بل الواجب عليه إذا رأى محرم أن يريد أن يصطاد صيدا فعليه أن ينهاه عن ذلك لأنه من المنكر. وأما من شارك في مال يحل له إتلافه وشارك غيره فإن هذا الذي شارك مأذون له فيه لأنه ماله, أو مأذون له في إتلافه. لكن يقول نعم إن قصد المحل إعانة المحرم ومساعدته على قتل الصيد توجه ما ذكره القاضي فإنه يكره له ذلك أو يحرم عليه, وحينئذ يكون مشاركا في أمر محرم فيكون الضمان بينهما نصفين. كما إذا باع من لا جمعة عليه لمن عليه الجمعة بعد النداء, ما حكم البيع؟ حرام, مع أن من لا جمعة عليه العقد في حقه حلال, لكن هذا عقد لا يكون إلا بين اثنين. هنا
ما صحت من قال للمحرم أن يأكل من الصيد؟
صحيح, إذا كان لم يصده ولم يعن عليه ولم يكن صيدا لأجله فله أن يأكل.
ما في السنة دليل على هذا؟
حديث أبي قتادة, فإن أبا قتادة رضي الله عنه رأى حمارا وحشيا فصاده فأكل منه أصحابه فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام.
إذا صاد المحرم
صيده فهو حرام عليه وعلى غيره حتى على المحرم. إيه لأن قتل المحرم له يجعله في مذهب الميت. نعم.
ومنها لو اشترك في جرح آدمي مختص وغيره فهل يجب على شريك المختص كمال الدية أو نصفها على وجهين؟ ومنها لو تزوج امرأة ثم دفعها ثم لو تزوج امرأة ثم دفعها هو وأجنبي فأذهب عذرتها ثم طلقها قبل الدخول. فنص أحمد في رواية مهنا على أنه يجب على الأجنبي نصف الغرم وهو إرش البكارة وهو أرش البكارة وعلى الزوج نصف المهر وعلى الزوج نصف المهر فقط من غير أرش. ووجه ذلك أن إذهاب البكارة على هذا الوجه غير مأذون فيه فيسقط الضمان به ولزم الأجنبي نصف الأرش
أجنبية
ولزم الأجنبي نصف الأرش. وأما الزوج فأرش البكارة غير مضمون عليه وإنما المضمون عليه المهر ولم يوجد ما يقرره. وخرج صاحب المغني وجها آخر أنه يتقرر المهر كله على الزوج بهذا الفعل مع انفراده به لأن الأجنبي لو استقل بهذا الفعل للزمه مهر المثل كله على رواية منصوصة نقلها مهنا أيضا. فإذا كان موجبا للمهر ابتداء فلأن يقرره أولى. ولكن في صورة الاشتراك في الفعل غير المأذون فيه إنما يجب على الزوج نصف الضمان. نعم يتخرج من هذه الرواية رواية أخرى أن الأجنبي هنا عليه نصف مهر المثل. واختار ابن عقيل أن الزوج هنا يجب عليه نصف أرش البكارة مع نصف المهر لأن الزوج إنما يستحق إتلاف البكارة تبعا لاستيفاء حقه من الوطء. فإذا أتلفه على غير هذا الوجه ضمنه كالمستعير إذا أتلف
خمل المنشفة
مثلا بغير استعمال فإنه يضمن. وأيضا فلو وجب لرجل قصاص على آخر في نفسه فقطع بعض أعضائه عدوانا ضمنه لأنه لم يستحق إتلاف بعض أعضائه إلا تبعا لإتلاف جملته لاستقلالا. وفيه وجه آخر أن الأرش كله أو مهر المثل على الأجنبي لأن الزوج مأذون له في إتلاف هذا الجزء في الجملة فيكون الأجنبي منفردا بالجناية عليه فيستكمل عليه الضمان.
فيستكمل الضمان عليه.
ولو
عندنا فيتكمل الضمان عليه نسخة فيتكمل الضمان عليه سيدي عندك الله أن أقرب الأقوال هذه قول ابن عقيل رحمه الله أن على الزوج نصف المهر ونصف أرش البكار وعلى الثاني نصف أرش البكارة. أنتم تصورين المسألة الآن رجل تزوج امرأة بكرة ثم قابلها في السوق ومعه صديق له فأمسك بها ودفعها فذهبت بكارته ثم طلقها الزوج قبل الدخول. والزوج إذا طلق امرأته قبل الدخول ما الذي يجب عليه من المهر؟ نصف المهر. يجب عليه نصف المهر. فقيل بالبكارة الآن المرأة إذا كانت بكرة ليست كما إذا كانت ثيبا. إذا كان مهرها ثيبا 100 درهم فمهرها بكرا 100 درهم مثلا. أرش البكارة الآن كم؟ 100. هذه 100 هل نقول نصفها على الأجنبي وليس على الزوج منها شيء لأن أرش البكارة دخل في نصف المهر؟ أو نقول إن الأجنبي عليه الضمان كاملا ضمان أرش البكارة والمهر على التخريج الأخير الذي ذكر المؤلف، أو نقول إن الزوج عليه نصف المهر ونصف أرش البكارة والأجنبي عليه نصف أرش البكارة. هذا القول الأخير هو اختيار ابن عقيل وهو قياس. فإن قلت يلزم على هذا القول أن الرجل إذا جامع زوجته ثم طلقها لزم المهر كاملا شبعت وأرش البكارة، لأنك قلت إذا طلقها قبل الدخول لازمه نصف المهر ونصف أرش البكارة. فالجواب على ذلك ذكر ابن عقيل، قال إن إذهاب البكارة بالوطي إنما ذهب لحق الاستمتاع بها، بخلاف ما إذا ذهب من أجل دفعها، فإن دفعها غير مأذون للزوج فيه بخلاف الوطي. ولهذا سقط أرش البكارة فيما إذا جمعها ثم طلقها بخلاف ما إذا دفعها ثم طلقها قبل الدخول. والحاصل علشان ما تستدير رؤوسكم نقولها في أصل المسألة: تزوج رجل امرأة وهي بكر فقابلها في السوق مع صديق له فدفعها فسقطت فذهبت بكارته، ثم إن الرجل طلقها لما علم أن بكارتها زالت طلقها، ماذا يجب على الزوج؟ نصف المهر. وماذا يجب على الأجنبي؟ نصف أرش البكارة، لأن زوال البكارة حصل من فعله، نعم، وفعل الزوج. طيب فعل الزوج هنا مأذون فيه ولا غير مأذون فيه؟ غير مأذون فيه. فإذا كان غير مأذون فيه فيجب أن يحمل من الضمان بقدره، ويكون على الزوج نصف أرش البكارة، وعلى الأجنبي نصف أرش البكارة، وعلى الزوج نصف المهر لأنه طلق قبل الدخول. فهذا القول قول ابن عقيل هو الذي تطمئن إليه النفس، وهو هذا الذي شرحنا لكم.
شيخ،
نعم،
نصف أرش البكارة لا يكون مشترك بين الزوج وصاحبه لأنهم اشتركا في الدفع؟
لا، أرش البكارة كاملا مشترك. كيف نصف أرش البكارة؟ أرش البكارة كاملا، لأنه ما أدهب
الذي هو نصف المهر.
لا لا، نصف المهر مستقل.
أرش البكارة أليس يكون نصف المهر؟
الآن مثل مهرها هي 200، مهرها بكر 200، على الزوج 100 نصف المهر. أرش البكارة، أرش البكارة 100،
يعني نصف المهر.
نصف المهر مو نصف المهر المدفوع الآن.
نعم، ولكنه مقدار، يعني
مقدار. إيه، وقد قد لا يكون نصف المهر مقدار، لأنه قد يعطيها مهر كثير أيضا يكون أقل. المهم إن أرش البكارة بحسب ما تقدر.
شيخ،
هذه المشكلة أنا كنت أتصور أن يبيرج منكم هذا السؤال، لكن ربما أنها تسقط على شيء، تسقط على شيء فيصيب المحل فتذهب البكارة، وإلا مجرد أنها تسقط الغالب ما يصير. أو مثلا عندما سقطت، مثلا ذهبت إحدى رجليها متشطرة عن الثانية فربما تزول البكارة، وإلا مجرد يدفعه وتسقط سقوط طبيعي على الأرض هذا ما أظن تزول البكارة. نعم،
لما علم الزوج أن بكارة المرأة ذهبت،
نعم،
طلقها لهذا السبب
أو لسبب آخر، المهم أنه رب يمكن هذا من أكبر الأسباب.
طيب لو قلنا أنه هو السبب الرئيسي،
نعم،
ما يكون صديقه أي أن تسبب يعني بذهاب بعض المهر عن زوجته؟
أبدا، قد لا يكون أراد هذا، قد لا يكون
تسبب
هو والزوج اشترك.
بس هذا الزوج دفع نصف المهر،
نصف المهر لطلاقه قبل الدخول.
ولكن الشيخ لو تزوجها ما أخذ نصف المهر،
لو تزوجها صار ندخل عليها صار المهر كامل.
يعني هذا الصديق حرمها نصف المهر؟ لا،
لا محرم، قد يكون هذا أمر مهم مراد، والزوج أيضا ربما يرغب بزوجته ولو ذهبت بكارة أخرى. ما بعرف، كل حال كل إنسان مثلا تذهب بكارة زوجته بغير سبب الوطي يروح يطلقها. نعم، زوجها ورجل آخر اشتركا في الدفع.
لو لم يطلق الزوج يسقط
بالنسبة له يسقط العرش، أما بالنسبة للأجنبي فهو ثابت عليه.
لماذا يسقط عرش الزوج؟
لأن الزوج لما دخل أصبح، إذا دخل الزوج سوف يذهب البكارة. هو وجب لها المهر كاملة بالدخول، ولا نقصها شيء بالنسبة للزوج، بالنسبة للزوج ما نقصها شيء. إيه نعم، إيه خمل منشفة. المنشفة تعرفونها أظن، المناشفة المعروفة، الخمل اللي يسمونه ناس الزرع، هي بالمنشفة فيها فيها أسلاك، نعم، ولا لا؟ وش اسم اسم مزرع؟ اسم مزرع ولا زقب؟ والله ما أدري يعني. إنما هو عند أهل العلم يسمونها الخمل. هذا الآن الفراش اللي عندنا ما فيه حبيبات من الأسلاك، هذا يسمى خمل. فأنا إذا أعرتك منشفة وأنت بديت تنشف بها، بعد مثل مدة يروح الخمل هذا، لا سيما يمكن الصناعة الأولى القديمة. إذا ذهب خملها باستعمالك عليك الضمان ولا لا؟ ها؟ لا ضمان عليك، لأنني أذنت لك بالانتفاع الذي من لازمه أن يذهب الخمل. لكن لو أنك مثلا أعرتك المنشفة ورحت جبت لك فرش حصى وبدأت تكر الخمل، تضمن ولا ما تضمن؟ تضمن، لأنك أتلفت الآن بغير الاستعمال، وهذا واضح. يعني قياسا في غاية ما يكون من الوضوح، فالبكارة إذا أتلفها الزوج بالوطي فقد أتلفها فيما أذن له فيه، وإذا أتلفها بالدفع فقد أتلفها في شيء غير ما أذن فيه. نعم
القاعدة التاسعة والعشرون من سومح في مقدار يسير فزاد عليه فهل تنتبه مسامحا في الزيادة وحدها أو في الجميع فيه وجهان وللمسألة صور منها الوكيل في البيع مع الإطلاق يملك البيع بثمن المثل وبدونه بما يتغابر بمثله
أو مما بما
وبدونه بما يتغابر
وش وأنا النسخة الثانية منه معه ما فيها أحد بيأخذه حكم حكم ولا إذا حكم إيش
حكم ضرب الصبي وكذلك حكم ضرب الصبي
معلمه يصح نعم
وكذلك حكم ضرب الصبي معلمه
ضرب الصبي معلمه
ضرب الصبي معلمه أو المرأة زوجها ضربا مبرحا
زوجها
ضربا مبرحا ومات ضمن الدية كلها ولو عفي عن القدر المباح بإفراده لم يجب كمال الدية وهذه الصورة الأخيرة ترد إلى القاعدة التي قبل هذه حيث كان التلف تولد من ضرب مأذون فيه
من ضرب مأذون
فيه وغير مأذون فأوجب ثمن الضمان كما لو زاد على الحد صرفا فلا دلالة له فيها
يعني لابن عطيل هذه هذا الفرع أظنه عرفتموه تمام وكلتك في بيع شيء يساوي 10,000 ريال فبيعته 9,800 يعني بنقص 200 هذا النقص لا يضر لأنه مما يتغابل به فإن الذي يباع أنا ما قدرت لك الثمن أنا ذكرناها مقدرة الثمن وهو لا قلت بيع هذا الشيء وكان يساوي 10,000 ريال فبيعته 9,800 ريال فهنا لا تضمن
لماذا؟ لأن نقص 200 ريال فيما يباع ب10,000 ريال أمر معتاد ولا لا؟ بخلاف ما لو قلت بع هذا وكان يساوي 400 فبعته ب200 فإن هذا يتسامح فيه ولا لا؟ لأنه النصف فبينهما فرق. المهم أنا قلت لك بع هذا وكان يساوي 10,000 ريال فبعته ب9,800 ريال. هذا نقول لا ضمن عليك أيها الوكيل. لماذا؟ لأن هذا مما يتغابن به عادة. لكن لو بعته ب9,000 ويساوي 10,000 فبعته ب9,000 فإن 1,000 ريال من 10 هذا يعد نقصا بينا. فهل أضمنك 800 فقط أو أضمنك 1,000 كله؟ هذه المسألة. في وجهين يقول، في قول أنك تضمنه 1,000 كله لأنه لما تجاوز الحد المأذون فيه ألزم بكل ما تجاوز به، ومنهم من يقول تضمنه ما لا يعد مسامحا فيه، أو تضمنه ما لا يتغابن فيه فقط. فتضمنه على هذا الرأي كم؟ 800.
كيف التقدير؟ كيف نعرف
الآن؟ نقول هذا يساوي 10,000 ريال وباعه ب9,000، ولو باعه ب9,800 كنا ما عليه ضمان.